بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهًا واحدًا أحدًا فردًا صمدًا حيًا قيومًا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك المخوتك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وصل على صدي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وصل اللهم على ائمه المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجه المهدي صلاه كثيره لا تنقطع ابدا. عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا من ابي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا واياكم من الطالبين بثاره مع وليه الامام المهدي من ال محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. في ليلة العاشر من المحرم أو على مشارف الشهادة في كربلاء، اجتمع الإمام الحسين عليه السلام مع أصحابه يحدثهم بخبر سمعه من جده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا بني إنك ستساق إلى العراق، وهي أرض قد التقى بها النبيون وأوصياء النبيين، وإنك ستستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد، تكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما. والتفت الحسين إلى أصحابه وقال لهم: فأبشروا، فوالله لئن قتلونا فإنا نرد على نبينا ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق عنه الأرض. الإمام الحسين عليه السلام في هذا الحديث يربط بين حركته وحركة الآخذ بثأره، فبين الإمام الحسين وحجة الله الباقية على الأرض المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة وطيدة. يتحدث هنا الإمام عن رجعته في اليوم الموعود، ولكن هذه العلاقة تظهر في محطات كثيرة حدثنا عنها أهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليهم. فالإمام الحسين يقول لولده البقية الباقية في كربلاء علي زين العابدين سلام الله تعالى عليه: يا ولدي يا علي، والله لا يسكن دمي حتى يبعث الله المهدي فيقتل على دمي من المنافقين والكفرة 70,000. وهذه العلاقة تتوضح حينما تشير الروايات أن يوم الظهور العام للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه هو في يوم عاشوراء. فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: ويظهر المهدي في يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي. حتى حينما ننظر إلى المناسبات التي فيها ربط واضح بين الإمام الحسين وبين الإمام المهدي نرى هذا الأمر. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في زيارة ليلة 15 من شهر شعبان، وهي ليلة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من أحب أن يصافحه 100,000 نبي و24,000 نبي للنبياء 124,000، فليزر قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام في النصف من شعبان، فإن أرواح النبيين عليهم السلام يستأثرون الله في زيارته فيؤذنوا له. هذا الربط بين الإمام المهدي عليه السلام وجده الحسين بن علي نجده واضحا فيما أخبرنا عنه أهل البيت عليهم السلام. ونحن حينما ننظر إلى كربلاء نظرة إلى الماضي نقول بصيغة التمني: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وحينما ننظر إلى المستقبل وحركة الإمام المهدي عليه السلام نقول بصيغة الدعاء: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. بين التمني وبين الدعاء، حتى تكون نظرتنا نظرة واقعية، نحن نتمنى أن نكون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام لو كنا في الماضي، ونحن ندعو أن نكون من أنصار المهدي عليه السلام في المستقبل. فلنلقي نظرة سريعة على أنصار الإمام الحسين عليه السلام وعلى أنصار الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، حتى نعرف أننا هل نحن في وضع يسمح لنا ويؤهلنا أن نكون من أنصار الماضي أو من أنصار المستقبل. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في البداية وقبل الصفات كانوا متنوعين بشكل يتعجب منه المرء، ففيهم الشيخ الكبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وممن رأى نبي الله صلى الله عليه وآله، وفيهم الطفل الصغير الذي ما زال رضيعا. الشيخ الكبير يأتي لأنه كان سمع في ماضي الزمان عن لسان النبي أنه سيقتل الحسين في كربلاء، فحينما سمع أنس بأن الإمام الحسين عليه السلام يتوجه إلى العراق ما لحق الإمام الحسين، جاء إلى كربلاء قبل الإمام الحسين لأنه كان يعلم أنه سيصل إلى هذه المنطقة، فجاء إلى هناك. وحينما وصل الإمام الحسين إلى كربلاء وجده في كربلاء لأنه كان يعلم أنه سيحطه في هذه المنطقة، وهو يشد على حاجبيه عصبة حتى يراه الإمام مؤهلا للقتال، حتى ما يقول له إنه أنت عجوز كبير في السن غير مؤهل للقتال. رآه الحسين متعصبا بعصابة الحرب، وفيهم الطفل الصغير الرضيع، وفيهم الناشر عبد الله ابن الحسن 11 سنة، وهو الذي كان في دفاعه عن الإمام الحسين يمثل قمة الشجاعة حينما أتى يرد السيف بيده حتى لا يقع السيف على جسد أبي عبد الله. وفيهم الذي في مقطع شبابه كالقاسم، وفيهم الكثير من الشبان كإخوة أبي الفضل العباس وأبو الفضل العباس، وهم شبان في نضارة الشباب، وفيهم المرأة، وفيهم الابنة الصغيرة، وفيهم من طبقات المجتمع المتعددة، ففيهم السيد المعروف سيد قومه، فيهم الأشراف، فيهم الصحابة، فيهم قراء القرآن، فيهم وجوه القوم، وفيهم المولى العبد، فيهم الأبيض، وفيهم الأسود. إذا نظرت إليهم تجد مختلف الطبقات الاجتماعية هناك، وكلهم كان له حظ، كان له حظ في كربلاء. لذلك في موضوع إحياء كربلاء ما تظن المسألة مسألة عادية أن كل الناس يثيرون الجزر في كربلاء. حتى حينما يأتي محبو الحسين بيجي واحد بيجيب ابنه صغير لابس أسود بحط له عصابة، هذه ليست اختراعا في هذا الزمن، إنها تمثل ما وقع في كربلاء بشكل يرمز إلى الاستعداد بأن يضحي كل المجتمع بكل ما أوتي من قوة في سبيل خط الله الذي يتمثل في خط الحسين. وهكذا كانت كربلاء لجميع هؤلاء الطبقات، شباب كبار في السن، شبيبة وناشئة، أطفال، نساء، عبيد، سادة، أشراف، كلهم اشتركوا من دون استثناء، وأكثرهم استشهدوا في كربلاء ليكون عرس الشهادة في كربلاء متنوعا في ذلك المجتمع. ولكن حينما ننظر إلى هذا وهو من تخطيط الله في كربلاء، لأن هؤلاء كان لهم انعكاس كبير في نشر فقرة كربلاء، لأن هؤلاء الذين أتحدث عنهم هم أيضا كانوا متنوعين من حيث الانتماء إلى القبائل وإلى العشائر وإلى المدن وإلى القرى وإلى البلدات، حتى وصل خبر كربلاء إلى كل هؤلاء. حتى من حيث الدين والمذهب كان فيهم من اختلفت في أساسه ديانته أو مذهبه، كان فيهم وهب وأمه وزوجته كانوا من المسيحيين الذين عاشوا الإسلام من جديد، حتى أن زوجة وهب في كربلاء بعد ما كان دخلها الإسلام بشكل كامل. لذلك في بداية المعركة زوجة وهب كانت تمنعه أن يتقدم نحو المعركة، كانت أمه التي أسلمت ودخل الإسلام إلى قلبها وملأ روحها كانت تشده أن يقاتل بين يدي الإمام الحسين، وكانت زوجته تمنعه. ولكن حينما تقدم في وسط المعركة سمع صوت زوجته من خلفه، فرأى زوجته تحمل عمودا وتقول له: قاتل دون الطيبين ذرية محمد رسول الله. وكان فيهم في أجواء المذهب من كان عثماني الهوى، وهو زهير بن القين. زهير بن القين اللي كان معه يروي انه كنا نحن نعرف انه الحسين في طريقنا، لانه البنات ماشيين نفس الطريق، فكنا حينما نعلم انه صار نقف، وحينما نعلم انه وقف نسير، لان زهير لم يكن يريد ان يرى الحسين بن علي، لانه لا يؤمن به، لانه لا يؤمن بالامام كما يؤمن به الاخرون، وكان يخاف ان يقابله. حتى إذا شاءت الظروف أن جمع المرضى قرب الماء، ما كان في ليلة النهر لا يتأخر، الكل يحتاج إلى الماء. لما نزلا على ماء واحد بعث إليه الحسين رسوله، وهناك حينما دخل الرسول إلى زهير، الرواية بشكل واضح بتقول زهير عبده كان يأكل فترك طعامه، ما كان يريد أصلا أن يجيب رسول الحسين. زوجته التي دخل حب أهل البيت إلى قلبها قالت له: أيبعث إليك ابن بنت رسول الله فلا تجيبه؟ وكانت تعلم أن الحسين يريد أن يستنصر مقابلة صغيرة قليلا الوقت. ما أدرى الإمام الحسين عليه السلام المشهد جذبه قبل الكلام، فيقول: حينما رأيته رأيت فيه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكره الحسين بتلك الكلمات التي سمعها من سلمان الكاهلي في حرب المنجر، انه سلمان كان قائد الجيش في ذلك الفتح، فيخبرهم: هل انتم بعد الفتح فرحون بغنائمكم؟ قالوا: بلى. قال: سيكون فرحكم اكثر او اكبر حينما تقاتلون مع سيد شباب اهل الجنه. سمع زهير تلك الكلمه، جذبه الامام فتحول انقلب. كربلاء كانت متنوعه في المذاهب والاديان والطبقات الاجتماعيه واللون والجنس والسن، كانت متنوعه بشكل كبير جدا. ولكن من بين هؤلاء أو هؤلاء الذين اجتمعوا حول الإمام الحسين عليه السلام يعبر عن صفاتهم أحد الذين كانوا في الصف الآخر، وهو عمرو بن الحجاج السبيدي. حينما نظر جيش عمر بن سعد إلى كثرتهم وقلة من مع الحسين عليه السلام، قام عمرو بن الحجاج السبيدي وقال لهم: ويلكم يا حمقاء، أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان مصر وأهل البصائر وقوما مستميتين. عم يوسف من مع الإمام الحسين: إنما تقاتلون فرسان مصر. كانوا معروفين بالشجاعة والتدريب العسكري والإقدام، وهذا ما يظهر جليا في كربلاء. هلا بغض النظر عن بعض المبالغات التي قد تقال، بس في صورة المعركة أنه حينما كان يتقدم بعض أنصار الإمام الحسين عليه السلام كان يقتل العديد منهم قبل أن يستشهد، لأن الوضع النفسي من شجاعة وإقدام كان متحكما في هذا الصحابي، بينما أولئك كانوا يعيشون القلق حتى في داخل المعركة. مثلا عابس بن شبيب الشاكري، هذا الشاب اللي بيسمع قصته من أبطال كربلاء، عابس لما تقدم إلى المعركة انحسر عنه الناس، ما كان حدا يجي يقتله، لأنه عابس كان معروف أنه من فرسان العراق، فلذلك انكفى عنه الناس. بس عابس كان يعرف أنه مطلوب في تلك المعركة هو القتال حتى الشهادة، لأنه واضح ما في أجواء نصر عسكري، في معركة سيستشهدون فيها. فلذلك عابس ماذا فعل؟ يريد أن يقاتل، تقدم نحوهم، هو يتقدم وهم ينكفئون، فألقى درعه ومخفرة. تصور واحد قبل المعركة يوضع الدرع، زاد درعه، زاد مخفرة، بقي السيف من دون درع. قال له أحدهم: يا عابس هل جننت؟ قال: حب الحسين قد أجنني. والله لقد كان عابس أعقلهم، مش مسألة جنون لنا نفهم، هو كان يخاطب أولئك الذين فقدوا ضمائرهم وفقدوا عزة نفوسهم، حينما يقول بأن حب الحسين أجنني، حب الحسين قد امتلأ في داخلي وفي روحي، ولذلك تقدم نحو الشهادة. هذه الصورة موجودة حتى عند الكبار منهم، حتى عند حبيب الشيخ، كيف كان يقاتل في فروسيته. لما نقول يا ليتنا كنا معكم، هم كانوا فرسانا، هم كانوا فرسانا، كانوا مقاتلين، كانوا شجعانا، ليعرف الإنسان نفسه بمقدار شجاعته. ويكمل: وأهل البصائر. أهل البصائر، بصائر جمع بصيرة، البصيرة عبارة عن الوعي، الوعي الداخلي، بفرق من البصر الذي يرى أو ترى فيه العين، وبين البصيرة التي يرى فيها القلب والعقل. أهل البصائر يعني أهل الوعي، يعني أهل الحكمة، مش ناس عاديين. هؤلاء كان عندهم بصيرة في كل خطواتهم التي خطوها، لذلك في بصيرتهم كربلاء فيها ميزة يؤكد عليها سماحة ولي أمرنا الإمام الخامنئي حفظه الله، إنه في كربلاء ميزة في بصيرة الإمام الحسين وبصيرة أصحابه. شو هي الميزة؟ هاي الميزة بيقول سر طائر إنه هؤلاء الناس اللي دركوا الإمام الحسين عليه السلام، ما في واحد يقول إنه كان مع الإمام الحسين من أصحابي فقط 73 واحد. هذا ظلم بالتاريخ. يعني بيقرأ سيرة الناس والمجتمع في عصر الإمام الحسين عليه السلام، كان في أناس، أول شيء واضح إنه كان في أناس كانوا يريدون أن يأتوا إلى كربلاء بس ما ساعدهم الوقت، وكانوا عذر. نقرأ في سيرة العراق في بعض من أرسل إليهم الحسين بعض الرسائل، إنه كانوا مستعدين وكانوا مهيئين وأتوا إلى كربلاء ولكنهم وصلوا متأخرين. كان في ناس مؤمنين بالقضية، كان في ناس ممنوع، لأنه صار في حوادث على الطريق، على طريق بين الكوفة وبين كربلاء، ففي ناس منعوا على الطريق. بس هؤلاء الناس اللي كانوا على مشارف مكة، هؤلاء شافوا الإمام الحسين وقالوا له ما تروا على العراق. الإمام الخامنئي دام ظله بيقول إنه هؤلاء الناس ما تروا عنهم غير متدينين، في ناس كانوا متدينين بس كان عندهم مشكلة في بصيرتهم. شو المشكلة؟ هي أنهم كان عندهم اشتباه الأولويات، اشتباه تحديد الوظيفة الأساسية المطلوبة منهم. هذه بيوقع في بعض الناس، إنه شو تكليفي الأساسي؟ تكليفي الأساسي هو أن أسقط النظام، تكليفي الأساسي أن أقوم بثورة استشارية، تكليفي الأساسي أن أبايع، تكليفي الأساسي أن أهرب من المبايعة ومن الثورة، روح على الجبال، تكليفي الأساسي أن أنتظر. شو تكليفي؟ ما هو دوري الأساس المطلوب مني في هذه المرحلة؟ هم كانوا يعتقدون إنه دورهم الأساس من القيام والثورة، وإنما دورهم الأساس أنه هلأ يبايعوا أو يسكتوا عن مسألة حكم يزيد ويكتفوا بمناصب الدرجة الثانية والدرجة الثالثة من دون عملية تغيير. وهذه مشكلة كانت في بصيرتهم. بوضح مسألة البصيرة بواقعنا. نحن عشنا في لبنان، وأيضا عاش الإمام الخميني قدس سره في إيران في مجتمع فيه كان مشكلة الأولويات. تحيوا في شوي عن الإمام الخميني قدس روحه وشوي عن المقاومة لأوضح مسألة الأولويات والبصيرة. الإمام حينما كان في باريس باختيار اللي كان رئيس وزراء أرسل إلى الإمام في باريس إنه نحن مستعدون أن نغير النظام، نبقي على الملكية في إيران على نحو الملكية في بريطانيا بالاسم يعني، وبنعمل حكومة مشتركة بيننا وبينك، شو بدك إن رجالك يجوا على الحكومة نحن مستعدون، وبنحكم البلد نحن وياك، قسم يعني ديني قسم علماني، وبنحكم هذه البلاد. كثير من الناس وقتها رأوا أن هذا الموضوع هو الموضوع الذي يحقق هدف الأمة، وأنها فرصة وأنها أولوية لا بد أن يخدم عليها الإمام الخميني. وقال باختيار الإمام: أنا مستعد، أنا بنفسي رئيس وزراء آتي إليك في باريس وبينك نعمل الاتفاقية وتطلع قصة من بيتك. ولكنهم تعجبوا حينما أرسل إليه الإمام: إني أرفض هذا وأرفض استقبالك.
اللهم صل على محمد.
قال له إذا بدك تجي على بيتي بدك تستقيل من رئاسة الوزراء بتفوت لعندي كرجل عادي. أما تكون رئيس وزراء ما بتعرف تجي على بيتي لعندي. وقتها ناس ما فهموا على الإمام. الإمام وقتها كان واضحا في بصيرته، كان عنده بصيرة أنه مش هاي الأولوية. الأولوية هي إسقاط النظام. وكان يعمل على هذه الأولوية. الله يرحم الشيخ مغنية لما راح عند الإمام الخميني عندما كان في إيران قال له يا مولانا إسرائيل عم تدمر البيوت في جنوب لبنان، شو هنعمل؟ قال له الإمام يجب أن يسقط الشام. الشيخ مغنية بيقول إنه قلت الظاهر هذا الرجل أخذ له راسه الشام، ما عم ينظر لغير الشام، ولكني ما فهمت كلمة الإمام إلا حينما أسقط الشام ورأينا خيرات الإمام في لبنان. هذا الموضوع موضوع أولوية، هذا الموضوع موضوع بصيرة، إنه أنت كيف بتحدد أولوياتك؟ إنه هاي المطلوب منك بشكل بالأولى أو هذا المطلوب منك بشكل الأولى. نحن في لبنان في بداية المقاومة، ألا يمكن في شباب يعيشون أجواء النصر وأجواء الكرامة وأجواء العزة، بس ما عاشوا مرحلة الأزمة السابقة. في بداية المقاومة ما كان المجتمع عصر كبير منه كان ضد المقاومة أو ليس مع المقاومة، وقسم منه كان هو الذي يرش الورود والأرز على جيش الإسرائيلي لما دخل، ولا لا؟ حتى ما ننسى التاريخ لنستفيد منه في المستقبل. وكانوا يعتقدون أن المقاومة ليست أولوية لأنها لا تستطيع أن تحقق الإنجازات، وأن الأولوية هي المسايرة الإسرائيليين حتى نضمن المكاسب الأكثر. وبعض من ينتسب إلى الهوية دخل في اتفاق 17 أيار. ليش؟ بيتحججوا أن تحقق المكاسب. وبعضهم على أساس الأولويات دخلوا في غابات سوداء ما عرفوا يطلعوا منها، لأنه ما عرفوا الأولويات، ما حددوا بشكل جيد الأولويات، بينما المقاومة على ضوء الأولويات التي كان قد وجه بها الإمام الخميني قدس سره جعلت المقاومة والجهاد ضد العدو الإسرائيلي هو الأولوية، واستمرت هذه الأولوية. وبقيت هذه الأولوية، وحاول الكثير من الناس أن يغيروا أولوية المقاومة والوظيفة الأساسية للمقاومة والدور الأول للمقاومة، حتى حصل التحرير والعز والكرامة. حتى بعد ذلك وبعد انقلاب المجتمع إلى مجتمع مع المقاومة بأغلبه بأكثره، إلى الآن يحاولون أن يجروا المقاومة إلى أوحال الزواريخ اللبنانية الداخلية، وما زالت المقاومة تصر على هذه الأولوية. هي أولوية. الإمام الخميني يقول إنه الإمام الحسين عليه السلام من الأمور الأساسية التي أعطت كربلاء فيها درسا أنه حدد الأولوية بوضوح وكان في بصيرة من أمره في ذلك. لذلك الإمام الحسين ما غير آراءه، ما غير رأيه. من الأول كان عم بيقول لهم، من الأول كان عم بيقول لهم بدي استشهد. مش بدي استشهد لأنه في التكوين والجبر هو سيستشهد. الإمام الحسين باختياره بإرادته كان فيما يستشهد. كان فيما يروح يقتل. ولكنهم قال لهم إن شاء الله أن يراني قتيلا، وإن شاء الله أن يراني قتيلا. مش يعني شاء بالمشيئة الجبرية مثل ما البعض بيفهم، بالمشيئة التكوينية مثل ما البعض بيفهم. شاء الله كيف بنقول نحن؟ شاء الله أن أصلي، شاء الله أن أصوم، هل يمكن صلي يمكن ما صلي؟ هل مشيئة تشريعية؟ شاء الله أن أجاهد، يعني كلفني الله أن أصلي. يعني أنا أرى أن تكليف الصلاة وأرى أن تكليف الجهاد وأرى أن تكليف الحج. الإمام الحسين يقول شاء الله أن يراني قتيلا، يعني أنا أرى أن تكليفي الأساس من الله هو هو أن أستشهد، لأن الشهادة هي التي تحقق القضية وتحقق المشروع، وهي التي تحافظ على الدين، وهي التي تولد الإسلام ولادة ثانية.
صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لأنه كان عنده هذه البصيرة، وكان واضحا في هذه البصيرة، وفي كل كلماته ملأها بهذا الوضوح، وصل إلى كربلاء مع قوم عبر عنهم عمرو بن الحجاج وأهل البصائر، وقوما مستميتين، قوما مستميتين يعني يطلبون الموت. بس يطلبون الموت يعني يطلبون موت الشهادة، لأنهم عرفوا في بصيرتهم أن المطلوب منهم الاستشهاد، لا سيما أنهم يعيشون تلك العقيدة التي كانوا يتحدثون عنها، والله ما هي إلا لحظات تتفتح لنا أبواب الجنان ونعانق فيها جوع العلم. لذلك كان هؤلاء من الذين جعلوا كربلاء مسيرة بينهم وبين الله، لأن كربلاء كانت هي المحطة التي تجعل الإنسان يتقدم بروحه في رحاب الآخرة. من هون كربلاء ما أنصت أصحاب الإمام الحسين الصادق، لأنه الشهادة هي ليست هدفا بذاتها، الشهادة هي وسيلة لمرضات الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الشهادة هي وسيلة لمرضات الله سبحانه وتعالى، في العاشر من المحرم الظهر بقلب المعركة، مش قبل المعركة، بقلب المعركة، ينظر الصائد إلى السماء والناس كلها تنظر إلى بعضها البعض، بس الصائد كانت عينه في السماء ويقلب وجهه في السماء. منظر كان غريب، إنه هلا واحد لبى قال له كيف بده يقاتل، كيف بده يدافع عن نفسه، بس في واحد كان عم يطلع في السماء ويقلب وجهه في السماء، تقدم نحو الحسين عليه السلام، قال له: نفسي لنفسك الفداء، أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، والله لا أقتل حتى أقتل معك، وأحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. شوفوا هلأ وين باله، بده يستشهد، بس الشهادة هي طريق، والصلاة هي عرض طريق. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين، وأمر الحسين أن تقام الصلاة في ظهيرة العاشر في وسط المعركة. غريب كان وقتها، يمكن احنا نسمعها من بعيد، هاي وسط المعركة مش قبل المعركة. لذلك وهم يصلون رميت عليهم السهام قبل الصلاة. لذلك وقف سعيد بن عبد الله الحنفي هذا الشاب المجاهد لليلة العاشر، قال للحسين: لا والله لا نخليك أبدا حتى يعلم الله أننا قد حفظنا فيك وصية رسوله محمد، ولو علمت أني أقتل فيك ثم أحيا ثم أذر يفعل ذلك لي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمام دونك. وقف سعيد مصدقا قوله يدافع عن الحسين في صلاته. ماذا في الصلاة؟ في العاشر كانوا يتوجهون إلى الله، ليلة العاشر كانت ليلة العشق الإلهي، هؤلاء هم أصحاب الإمام الحسين صلى الله تعالى عليه. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لنتأمل أنه هذه الصفات فينا، أو كيف نحقق في أنفسنا هذه الصفات لنقولها صادقين. وحينما نتطلع إلى المستقبل ونقول للإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، علينا أن ننظر إلى مستقبل أولئك الأنصار. وقد حدثنا
أهل البيت عليهم السلام عن صفات أولئك بأن صفاتهم شبيهة بصفات أنصارنا الحسين عليه السلام، صفاتهم قريبة شبيهة، حتى وارد عندنا بعقيدتنا بالرجعة أن الإمام الحسين يخرج مع عشرات من أصحابه إلى معركة الإمام المهدي الكبرى على الأرض في رجعتهم. هؤلاء الأنصار أيضا هم متنوعون، هؤلاء الأنصار فيهم الكبار وفيهم الشباب. مع الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، الإمام علي عليه السلام يقول عنهم: إن أصحاب القائم شباب لا كهول فيهم إلا كالكحل في العين، فيهم كهول بس أكثرهم شباب. لأنه معركة الإمام المهدي عليه السلام مش مثل معركة كربلاء، معركة الإمام المهدي عليه السلام معركة في نصر، وستتحقق العدالة اللي هي فيها على الأرض. فأكثر أصحاب الإمام للشباب، ولكن فيهم قبول، فيهم شيوخ، فيهم كبار في العمر. وعن هؤلاء الشباب تتحدث بعض الروايات بأنهم يكونون مستعدين النداء، على استعداد، على جهوزية: بين شباب شيعتنا على ظهور سطوحهم نيام، إذ توافوا في ليلة واحدة على غير الميعاد فيكونون بمكة. في مشهد جذب، هذا المشهد الجذبي قريب من مشهد الإمام الحسين عليه السلام. كيف أصحاب الإمام الحسين جذبوا الإمام المهدي عليه السلام؟ في أصحابه جذبوا له العشق الذي جذب أصحاب الإمام الحسين إليه يجذب أصحاب الإمام المهدي إليه في عشق. وهنا يأتي دور بناء العلاقة مع الإمام المهدي عليه السلام، العلاقة التي من خلالها الإنسان يتألم ويحزن لفراق الإمام ويسلم عليه وهو يشعر بكامل حضوره: السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقرأ، السلام عليك حين تقنط، السلام عليك حين تبين، حينما يتوجه المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل ناظري بنظرة مني إليك، وعجل الفرج، ليعيش حالة العشق التي تجذب أصحاب الإمام المهدي عليه السلام إليه. وأصحاب الإمام المهدي عليه السلام أيضا هم موزعون، فيهم من عدة بلدان. إذا نقرأ بعض الروايات في منها بتعدد البلدان التي يكون فيها أصحاب الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. بعضهم مثلا من إيران: ويحا لطالقان، الإمام علي عليه السلام يقول: ويحا لطالقان، فإن لله عز وجل بها كنوزا ليست من ذهب ولا فضة، ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، وهم أنصار المهدي في آخر الزمان. ويتحدث الإمام الباقر عليه السلام عن العراق: يبايع القائم بين الركن والمقام 300 ونيف، ثم يقول: والأخيار من أهل العراق، وأن منهم من مصر فيهم النجباء من أهل مصر، وأن منهم من بلاد الشام وهي بلادنا، حينما يقول: والأبدال من أهل الشام. والأبدال جمع بدل، والبدل هو الذي لا يبيده الله إلا بعد أن يأتي شخص بنفس الرتبة التي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. والأبدال من أهل الشام. والأبدال إذا ما نحكي عن أهل الشام، في رواية تحكي عن الأبدال وعن صفات الأبدال، إنه صفات الأبدال الأساسية ثلاثة: الرضا بالقضاء، ما يعترض على أي شيء، حينما يعيشون عقيدة أن كل ما يجري هو من الله سبحانه وتعالى، والصبر عن محارم الله، هم لا يعصون الله فيما نهى عنه ويصبرون يخبرون عن تلك المحارم، هم أتقياء، هم ضريعون، هم عدول. والغضب في ذات الله، هم يكترثون حينما يتعدى على حرمات الله، هم يكترثون حينما يسمعون الإغاثة تأتي وهي تنادي أولياء الله أن يغيثوهم، يتحركون في أنفسهم قبل أن يتحركوا في المجتمع حينما يرون معصية الله في الأرض. ما بيعيشوا إنه خلص خلينا نحن لوحدنا، بغض النظر شو عم يجري المجتمع، الناس تصطفل، مهم إنه أنت تكون عايش رواق. أما بالنسبة للناس شو لك دخل فيهم؟ خلي الناس بالناس وأنت شأنك دونهم. لا، هم يغضبون في الله حينما يرون المنكر، يغضبون فيحركهم غضبهم في حدود الله، في حدود الشرع، أن يغيروا هذا المنكر. لأنه إذا ما نأخذ الصفة، لأن صفات أصحاب الإمام مهدي عليه السلام كثيرة، بدي أتقصر فقط على هذه الصفة، إنه في ناس لما يعاشروا المنكر ويعاشروا الحرام ويصير الحرام محيط فيهم، حتى لو كانوا يعيشوهم حالة التدين، يصيروا يدرسوا على مسألة الحرام وعلى مسألة ممارسة المنكر، ما بيعودوا يكتفوا، ما بيعودوا حتى يغضبوا حينما يرون الحرام في المجتمع، ما بيعودوا يكترثوا. هؤلاء ليسوا من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام من خلال الصفات. لذلك لما بتشوفوا أحد مؤمن متدين، يمكن يكون عنده جار قريب منه، واحد أثر عليه وهو يعيش في حالة المنكر، ما فرقنا معه، بس بيهتم بنفسه بدون أن يهتم بالآخرين، هذا لا يغضب في الله. وحينما طلع البعض بأنه لا يكترث بما يجري على المسلمين في العالم، حينما يواجه اليوم الشعب الفلسطيني هذه المظلومية، ما بيكترث، مع أنما يرى ما يجري هناك من قبل العدو الصهيوني من مآسٍ على الشعب الفلسطيني، إن لم يغضب في الله يكون عنده مشكلة من ناحية نفسية، وإن لم تثره ما يقال وما يجري في العالم اليوم، والذي نراه بوضوح يتجه بتخطيط نحو النيل من الإسلام ومن وجود المسلمين، إذا واحد ما تحرك غضبه يكون عنده مشكلة في الصفات. اليوم نلاحظ أمريكا تهاجم الإسلام وتتحدث أن القرآن هو أساس الإرهاب في المجتمع، وأن القرآن هو الذي يصدر الإرهاب إلى المجتمع. أوروبا اليوم تتجه ساعة نحو منع الحجاب، ساعة نحو منع بعض محطات الإعلام التي تبث دين الإسلام فيها. بالأمس قرأنا عن ذلك الذي بكل وقاحة وبكل صلابة يهاجم رسول الله صلى الله عليه وآله في فرنسا، وينعته بنعود لا يقبلها أي ضمير حي وأي ضمير إنساني، فضلا عن ضمير مسلم يعيش حب النبي في قلبه، بينما تنطلق بعض الجمعيات الأوروبية أن هذه مسألة تخضع لحرية